السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. الحياة الزوجية ليست ورقة كرتون يطويها الزوجان كما يشاءان ليشكلا منها المنظر الذي يروق لهما. ورغم كل الحب الذي يكلل الحياة الزوجية، فإن المشاكل تأتي لتفسد رونقها وجمالها من هنا وهناك. يساهم في هذا عوامل كثيرة، أحياناً أهل الزوج أو أهل الزوجة، أحياناً ضيق ذات اليد، أحياناً أخرى مشاكل الأولاد والجيران. مشاكل جانبية كثيرة تفسد العلاقة بين الزوجين مهما كانت تافهة أو صغيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. هل يجوز للزوجين إهمال تلك المشاكل والتغاضي عنها؟ وما هي الوسائل والطرق لمعالجتها؟ رافقونا في الاستطلاع التالي.
عندما يخطئ الزوج بحق زوجته، ألا يجب عليه الاعتذار منها؟
والله أنا بالنسبة لي علاقة صعبة كتير إنه واحد يعتذر، يمكن يعتذر بطريقة يعني شلون مو مباشرة. يعني
الزوجة اللي بتعرف زوجها ما بتحتاج لاعتذار،
ما دام إنه الزوجين متفاهمين وكل منهم يعرف الثاني، ما أعتقد إنه الاعتذار شيء أساسي، ولكن لا بأس من الاعتذار.
جوز يعتذر بس مو بشكل واضح صريح، يعني بتبين من خلال المعاملة، بس إنه يعتذر لها بصير كل ما بده يغلط بده يعتذر لها، بصير الشغلة بقى روتين.
والله يجب يعتذر له لأنه عايشة معه الحلوة والمرة، فاعتذاره ما حينزل من شأنه.
طبعا أول الاعتراف مثل ما يقولون اعتراف الخطأ فضيلة.
في مجتمعنا الشرقي صعب كتير إنك تلاقي زوج يعتذر من زوجته، بس ممكن بمعاملة طيبة، بلفتة انتباه، شغلة حلوة منه تدل على أنه هو اعتذر. مع اعتذار لفظي نادراً تلاقي هالشيء. هذا
ممكن يصالحه بطريقة، يصالحها بطريقة غير مباشرة، لأنه الرجل الشرقي بحد ذاته ما بيلاقيه على حاله، أنه ده. بالعكس وقت بيعتذر نحن بالرجل من المرأة يعني بترتفع، بيرفع معنوياته للمرأة، وبحيث هي ترفع معنوياته للرجل.
طبعا بس ما بنضمن يعني كل زوج يخطئ يعتذر،
لازم يعتذر. شيء حلو الانسان يعتذر بين يكون خطأ.
هل فكرت يوما بكسر الروتين الذي قد يلف حياتك الزوجيه؟ ماذا فعلت؟
ما اعتقد اكو روتين، اذا اكو تفاهم احترام متبادل ما اكو روتين.
هي بتحاول تكسره كثير المراه، واحب على قلبها يعني، بس بالرجل بده يكون اكبر مساهم لكسر الروتين قبل المراه.
هي الروتين روتين قاتل، احنا في روتين عندنا قاتل، فلازم واحد يكون حياته حلوه سعيده يترك الروتينات. من يصير روتين انتهت.
اكيد لازم يعني كل زوجه تكسر الروتين، روتين العمل بين زوجها اللي غائب طول النهار عن البيت، وهي روتينها مع الاولاد وتدريسهم. فممكن بلفته حلوه، بشوار حلو، بزياره عائليه لاحد الاهل، فيعني تكسر روتين السهره بينه وبين زوجها، تكسر روتين الأولاد ودراستهم. إيه لازم ضروري إنه راح يغير جو.
إذا ثارت زوجتك في وجهك دون سبب، كيف تكون ردة فعلك؟
استوعبها كتير لأنه بحبها. يعني
الواحد مهما كان يعني يحاول يتمالك أعصابه، يعني وفي حال صار يعني هو شخصيا أنا من ناحيتي يعني بيستوعبني، يعني
لازم أنا أكون أبرد منه، يعني ما يصير هي ثيرة وأنا ثيرة، يصير مشكلة قوية.
والله بيجوز سور بنفس الساعة، بس بعدين نتفاهم على الموضوع. يعني ما الحمد لله لا ما صار هالشي يعني لحد الآن الحمد لله.
الهدوء إلى أن تخلص الثورة.
كنت أتصفح جريدة دينية، لفت نظري مقال بعنوان عمي العزيز حماتي الغالية. أعجبني ذلك المقال وخمنت أنه سيعجبكم. بدأ كاتب المقال مقالته بقوله: كتب زوج إلى أهل زوجته الرائعة الكتاب التالي: شكرا خاص جدا جدا عمي العزيز حماتي الغالية، يسعدني أن أتقدم لكما بهذا الشكر الخاص جدا لما بذلتموه من جهود واضحة في تربية ابنتكم الكريمة التي كانت ولا تزال وستبقى مضرب مثل وقدوة يحتذى بها في حسن السيرة وطيب المعشر ورقي الأخلاق ومعاونة الزوج في السير باتجاه ما يحبه الله ويرضاه. وإذا ما كان من الغريب أن يكتب زوج رسالة شكر لعمه أو حماته فإنني أرى ذلك واجبا عليه، إذ كما أن الأبوين يسمعان بألم مشكلات الزوجين في حال حصولها فإن من حقهما أن يسعدا بكلمة شكر في حال التألق ونجاح العلاقة الوجدانية والروحية بين هذين الزوجين. أكرر شكري راجيا لكما كل الخير صهركم. علق كاتب المقال على هذه الرسالة بقوله: بصراحة أعجبني هذا الكتاب وأعجبتني فكرته لأنه يمثل تصرف رجل حضاري، ولكن ما أخفاه كاتب هذا المقال من القصة مقطع صغير أحببت أن أبوح به لأنني أعرف القصة. أهل الزوجة لم يصدقوا ما ذكره صهرهم في هذه الرسالة، ظنوا أنها رسالة سخرية إذ لم يتعودوا على هذا المظهر الحضاري، فاتصلوا بابنتهم يطمئنون: هل هنالك حصلت مشكلة بينك وبين زوجك؟ هاتفت لقالت البنت بصراحة واستغراب: لا لم يحصل شيء. إذن لم يتعود الأهل في بلادنا على هذا المظهر الحضاري. يقول كاتب المقال: هذه الرسالة تعكس مظهرا حضاريا ولمسة كهذه تعطي الحياة الزوجية نقاء وجمالا وتجعلها في تجدد مستمر. يعلق على هذا فيقول: عندما نعود إلى الخط البياني للعلاقة الزوجية نجد أنها تبدأ بصعود، تبدأ من فترة الخطبة، بعد الخطبة عقد القران، بعدهما العرس، بعدها فترة شهر العسل، وبعدها تحمل البنت بالمولود الجديد الذكر أو الأنثى، تكون العلاقة غالبا في أوجها. ماذا يحدث بعد ذلك؟ بعد هذا الخط التصاعدي البياني غالبا يبدأ الخط بالنزول، إما بتباطؤ في الصعود وإما بتباطؤ في النزول. غالبا ما يحدث أن الزوج ينغمس في أعماله والزوجة تنغمس بمولودها الجديد وتتحول، يقول عذرا هذا صاحب المقال، يقول عذرا من كل السيدات، تتحول إلى خادمة تقتصر مهمتها على تنظيف البيت، كي الملابس والعناية بالمولود الجديد. وبينما يتحول الزوج إلى ما يشبه بنزيل فندق، يأتي إلى البيت لينام فقط وليتناول طعامه فقط، يطمئن على رعيته في البيت بأمن وسلام. الواقع أنه كلما انغمس الزوجان في هذه المشاغل، الزوج ينشغل بمشاغله الجانبية والزوجة بمشاغلها الزوجية في بيتها، كلما خبت العواطف وبردت المشاعر وانحسرت أحاسيس الحب في تراجع. هذه مشكلة خطيرة لأن الزوجين غالبا لا يتنبهان لهذا، وغالبا ما يكون هذا التراجع والتباطؤ في سير الخط البياني إنما هو عن غير قصد منهما، ولكن هذا يفسح للمشاكل الصغيرة لتنخر في عظم هذا البيت وتطل برأسها لتفسد رونق هذه الحياة. عندما يعبئ أحدنا كأس ماء نقطة فوق نقطة نقطة فوق نقطة، سيأتي اليوم الذي يمتلئ فيه هذا الكأس، علينا أن نفرغ هذا الكأس ليبدأ من جديد نقطة فوق نقطة. هذه هي مشاكل الحياة الزوجية الصغيرة والتافهة، نقطة فوق نقطة. يأتي الوقت الذي يضيق الحال بالزوجة أو بالزوج، فربما يؤدي هذا إلى دمار الأسرة. ينصح كاتب المقال بحلول لكي يتدارك الزوجان هذه المشاكل الصغيرة. يقول: يمكن للزوجين أن يفكرا في اختراع لمسة حلوة جديدة تؤجج نار الحب كلما خبت، وتقدم للشريك البرهان تلو الآخر على أنه ما يزال يحب شريكه الآخر، وأن هذه المشاكل الصغيرة لم تفسد عليهما علاقة المحبة والمودة. يقول كتاب الشكر الذي افتتحنا به هذا المقال هو خطوة في طريق إبعاد هذه المشاكل الصغيرة لأسباب، يقول أعجبه لأسباب كثيرة. أولا أنه يسعد أهل الزوجة حين يؤكد نجاحهم في تربيتهم لابنتهم، وأيضا يطمئنهم على مسيرة ابنتهم مع زوجها وكيف العلاقة بينهما. وأيضا الوجه الإيجابي في هذا أنه يعزز ثقة الزوجة بنفسها، تعرف أن زوجها كما أن الزوج عين المحب عن كل عيب كليلة، كذلك عينه بكل حسنة لماحة بصيرة. ويقول إصرار الزوجين على أن يكونا زوجين حقيقيين يعطي الحياة طعما حلوا بينهما، يمكن لهما أن يخترعا لمسات أخرى تجدد ذلك الحب. يمكن لهما مثلا أن يدعو الزوج زوجته بين الفينة والأخرى إلى مطعم، إلى نزهة، وخصوصا إذا كان هذا المطعم كانا يترددان عليه وقت الخطبة، تعيد إليهما هذا المطعم ذكريات الخطبة الحلوة، تتجدد هذه الذكريات الجميلة. ممكن أن تتقدم الزوجة لزوجها بهدية لطيفة قد تكون رمزية، ليس الهدف منها ثمن الهدية وإنما الرمز فيها هو المطلوب، أنها تحبه وما تزال تذكره. يمكن، يقول كاتب المقال، ما المانع أن يفتح الرجل عينيه ليرى بطاقة زرقاء على مخدته كتبت له فيها الزوجة معاني الحب وأسمى وأرق كلمات المودة والسكينة والسعادة التي تغمرها بسبب ارتباطها به. المشكلة في بلادنا الشرقية أنها تعطي الزوج صفة القداسة وتسلبها عن الزوجة. باختصار، طبعا انتهينا من المقال، التعليق على هذا المقال باختصار، الزوجة دائما مخطئة بنظر الزوج وبنظر المجتمع، دائما المجتمع يلومها، دائما يطلب منها أن تغير هي. في نظر المجتمع الزوج لا يمكن أن يخطئ، وحتى إن أخطأ لا يجوز له أن يتراجع، لأن تراجعه عن الخطأ ستهتز صورته لدى زوجته، ربما تتجرأ عليه مرة أخرى. هذه المقولة مقولة خاطئة، ليست من الإسلام في شيء. النبي عليه السلام كان يقول: ما حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. وأيضا هنالك المقولة التي تقول: التراجع عن الخطأ فضيلة. نحن بحاجة اليوم أن نعيد صياغة مفاهيمنا. الزوج لا مانع من أن يستشير زوجته في أمور منزله، في أمور كثيرة. هنالك بعضهم يقول: كيف يستشيرها؟ ألم تسمعي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: شاورهن وخالفهن؟ ألم تسمعي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: طاعة النساء ندامة؟ أقول لهؤلاء الذين يقولون هذه الأحاديث، أقول لهم: لعلمكم هذه أحاديث موضوعة غير صحيحة لا أصل لها، ويناقضها فعل النبي عليه السلام حين استشار أم سلمة وهي امرأة، استشارها في موضع هام جدا، خلص المسلمين والصحابة من غضب كان سيحل بهم في صلح الحديبية لعدم تجاوبهم مع أمر النبي عليه السلام عندما قال لهم أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من العمرة ويذبحوا هديهم، فلم يفعلوا بسبب حزنهم. دخل خيمته مغضبا، قال: يا أم سلمة، هلك المسلمون. قالت: يا رسول الله، اعذرهم، هل فعلت هذا أنت فيقتدوا بك؟ فأخذ بنصيحتها وفعل، ونجى الصحابة ونجى كل من تبع رأي المرأة الصائب العاقل الحكيم. ما المانع أن نغير مفاهيمنا؟ ما المانع اليوم أن يأتي الزوج إلى زوجته معتذرا إن أخطأ في حقها؟ هذا لن يؤدي إلى أن تهتز صورته في نظر زوجته، بالعكس، هي ستقدر هذا وستقابل الحسنى بالحسنى. ما المانع أيضا أن يمتص غضبها؟ دائما يطالبون الزوجة أن تمتص غضب الزوج، الزوج متعب، يأتي من عمله متعبا، عليك أن تكوني جاهزة. لماذا أيضا هو لا يمتص غضبها حينما تغضب؟ هي تمتص غضبه وهو يمتص غضبها، هي أيضا لديها مشاكل كثيرة مع الأولاد في بيتها، يعني هذا أيضا يضيق حالها. يستحب أن يكون هنالك من يستوعب زوجته، من يمتص غضبها كما تمتص الإسفنجة الماء. عقبات كثيرة أحيانا تواجه الزوج، يريد أن يغير، أن يبادل زوجته أيضا التحمل، رفع وتيرة الحب، تغاضي عن المشاكل. أحيانا يجرب هذه الطريقة فيقول: علي أن أعتذر إن أخطأت. يأتي ليعتذر، طبعا الزوج يعتذر والرجل دائما يعتذر بأسلوبه، ليس بالضرورة أن يقول لها أنا آسف، يأتي ليعتذر بأسلوب لطيف. هي أحيانا تغضب لأنه هو أساء إليها، أعرف قصة في هذا، شتم زوجته، غضب منها لسبب تافه، أراد الاعتذار منها، رفضت أن تقبل اعتذاره بحجة كرامتي، لا تسمح لي، أنت أسأت لي وأهنتني. ماذا حدث عند ذلك؟ صفق الباب بقوة، خرج مغضبا، الخصام دام لمدة أسبوع. برأيكم من الخاسر في هذا؟ هنالك ثلاثة احتمالات: الزوج، كلاهما خاسر إلا أن الزوجة هي أكثر خسرانا، الزوج رابح والزوجة خاسرة. في رأيي واعتقادي أن كليهما خاسر، ولكن الزوجة هي أكثر خسارة، لأن الزوج يخرج فيجدد حياته خارج المنزل، تبقى هي مع حزنها وآلامها وأوجاعها. قصة أخرى في هذا، شتم زوجته لسبب أيضا لسبب تافه، غضب منها لسبب لا يستوجب هذا. ماذا فعلت الزوجة؟ دخلت إلى غرفتها، بكت، ثم غسلت وجهها، أصلحت هندامها، خرجت، صنعت فنجان قهوة، جلست وإياه، شربا القهوة، انتهت المشكلة. طبعا هنالك من يقول فعلت هذا لأنها الأضعف، أنا أقول لا، عندما تفعل الزوجة هذا لا تفعله لأنها الأضعف، يجب أن تشعر أنها هي الأقوى، لأنها هي الأقوى عندما تتسامح وتلين، هي الأقوى بهذا. الرد الإساءة بمثلها لا يحتاج إلى قوة، بالعكس كل الناس يستطيعون أن يردوا الإساءة بمثلها. رد الإساءة بالحسنى هي التي تحتاج إلى حزم، وهي التي تحتاج إلى قوة إرادة، وهي التي تحتاج إلى الحلم والصبر. يروى أن الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع صحابته، قالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، بعثك الله إلى الرجال والنساء، آمنا بك وبالله، أنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وبالحج بعد الحج، ونحن معشر النساء قواعد بيوتكم، حاملات أولادكم، وإذا ذهبتم إلى الحج والعمرة والجهاد حفظنا أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا أولادكم، أفنشارككم الأجر؟ نظر النبي عليه السلام إلى صحابته، قال: هل علمتم أن المرأة تهتدي إلى مثلها؟ هل رأيتم امرأة تحسن قط كما تحسن هذه المرأة؟ قال: والله ما علمنا أن امرأة تهتدي لمثل هذا. قال: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل الزوجة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله.
قد تتراكم في الحياة الزوجية مشاكل صغيرة فوق مشاكل كبيرة، هل يمكن أن تتسبب المشاكل الصغيرة التافهة بخطر على العلاقة بين الزوجين؟
أنتم تقولون في السؤال: تتراكم مشاكل فوق مشاكل، تتراكم مشاكل فوق مشاكل، سواء كانت المشاكل التي تتراكم صغيرة فوق صغيرة أو كبيرة فوق كبيرة أو كبيرة فوق صغيرة، هذا التراكم لا يوحي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. يجب أن لا تتراكم المشاكل، يجب أن تكون الحياة الزوجية كأنما هي إسفنجة تمتص الإشكالات، تعصر الإشكالات، تذهب خارجا، تعود الإسفنجة إلى حالة الجفاف لتستطيع أن تغب المزيد والمزيد من هذه المشاكل. وأنا أرى أن من الخطأ أن يستهين الإنسان بالمشاكل الصغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، لأن محقرات الذنوب هي الذنوب الحقيرة الصغيرة، يعني يقول الإنسان: لن أقترب من الكبائر، لن أقترب من محارم الله، لن أقترب، هذا جيد جدا، ولكن هناك ذنوب صغيرة لا يلقي لها الإنسان بالا، لا ينتبه لها، لا يعتبرها ذنوبا بالمعنى الإجمالي للذنوب، يعني مثلا قد يقول كلمة، قد ينم على أخ من إخوانه، قد يتفوه بما لا يليق، هذه الذنوب لا يلقي لها بالا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، يعني لنتصور مرآة وكأن نقطة من الحبر أتت فوق سطح هذه المرآة تعكر نقاءها، فإذا تاب وأقلع عن الذنب صقلت، كأنه مسح المرآة ونظفها. إن لم يتوب نكتة أخرى فوق الأولى، نكتة ثالثة، نكتة عاشرة، نكتة، إلى أن يتشكل فوق القلب ران، هو الذي قال عنه الله تعالى: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
تلافي المشاكل هل هو مسؤولية الزوج أم مسؤولية الزوجة؟
تلافي المشاكل، المشكلة عادة تحدث بين طرفين على الأقل، وبالتالي كما أن الطرفين يفترض أن يكونا هما مسؤولين معا عن إيجاد المشكلة، يفترض أن يكونا مسؤولان أيضا معا عن حل المشكلة، وإلا يصعب على طرف بمفرده أن يعالج المشكلة إلا إذا اتخذ الاثنان قرارا بذلك. وأنا أرى أن الإنسان إذا وضع في ذهنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، فإن حل المشاكل يكون أسهل بكثير وأقرب إلى النفس الأمارة بالسوء، تستطيع أن تفهمها بطريقة مختلفة. يحكى أن محمد ابن الحنفية وهو ابن الإمام علي كرم الله وجهه من غير سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها، حصلت جفوة بينه وبين أخيه الحسين ابن علي رضي الله عنهما لسبب أو لآخر. هذه الجفوة دامت يوما يومين ثلاثة أيام، فأرسل محمد ابن الحنفية كتابا إلى أخيه الحسين يقول له: أي أخي، أما إن أبانا واحد ولا فضل لأحدنا على الآخر في هذا، أما أمك ففاطمة الزهراء، وأين أمي من أمك، وأما أنت فصبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما وأما فإذا أتاك كتابي هذا فقم إلي من فورك وصالحني، لأن خير المتخاصمين هو الذي يبدأ صاحبه بالسلام، ومن المحال أن أكون أنا خيرا منك لأنك خير مني في كثير من الأشياء.
أخي الزوج، أختي الزوجة، مشاكل الحياة الصغيرة التافهة كثيرة، ولكن لا يجوز إهمالها لأنها تؤثر عليكما بشكل أو بآخر. الحل بأيديكم، الحب والسعادة بانتظاركم. آمل أن نلتقي في حلقة مقبلة، والسعادة تكلل بيتكم والنجاح يرفرف عليه. ننتظر مقترحاتكم على البريد الإلكتروني للبرنامج hamasat@arisala.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do